الناس يعني الآن هم يستمتعون من مس آخر الأمرين وصول أبو المس قال مس من آخر ليس محقق استطاق أما نقول بعدة تحريم الحنابلة فهل هناك قاعدة تضبط الموضوعات في مصدقها البقية ليش لما احتجت رحت إلى
هو هذا باب وهذا باب، باب النسخ شيء وباب مسالك العلة شيء آخر. فهم يقولون هم التمسك مسالك العلة أقوى من التمسك بالنسخ. ما أقدر والله شوف. هو القاعدة المشهورة النسخ لا يثبت إلا بدليل. أي ليس في محل النسخ.
محل الناسخ محل ما نسخ الأمر فاختلف المحل
يمنع النسخ صح لازم يكون نسخ على محل واحد صح إيه يمنع النسخ لأن هذا شيء وهذا شيء هنا وهذا كثير ترى ذلك ابن السيوطي ألف كتاب في النسخ يقول عدد الأحاديث النسخ 22 حديث فقط ولا فيها كتيب صغير نسيت اسمه الآن ها في أن النسخ ونوقشت لا لا السيوطي يمكن أكمل السلام ورحمة الله السيوطي يمكن أنه تضيق بخلاف الجمهور بخلاف الأحناف الأحناف توسع في النسخ كما ذكرت لكم طيب بقي عندنا آية أو لامستم النساء أو لامستم النساء مناط الحكم عليها ودي ركز على هذه قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كلمة لامستم النساء مناط الحكم عليها فمن يرى أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء استدل بالآية ومن يرى أنها لا ينقض الوضوء استدل بالآية فكل المذاهب الثلاثة في هذه المسألة استدلوا بالآية بأو لامستم النساء لكن كل منها ينظر من زاوية فمن قال أنها لا ينقض الوضوء قال الملامسة هي الجماع ومن قال أن الملامسة تنقض الوضوء يرى أن الملامسة هي اللمس وضحت فاختلفوا في هذه الآية وهذا يدخل في الاختلاف في ليش في القرآن وأثره على الاختلاف الفقهي وأيضا الاختلاف في القراءات وأثره على الخلاف الفقهي وأدري أظن فيها رسالة هذه صحيح شيخ فيها رسالة ومنها هذه المسألة فقراءة أو لامستم غير قراءة أو لمستم والكلام يطول حقيقة حول لفظة اللمس والمس في هذه الآية أما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ فذكرت لكم الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في صحته فالمتقدمون الكبار كيحيى القطان وخاصة يحيى القطان والبخاري والإمام أحمد وأظن ابن معين مجموعة من كبار المحدثين ضعفوا الحديث ولم يعرف عن أحد من القدامى أنه صحح الحديث حتى جاء أبو القطان الفاسي ثم توالى الناس بعده أظن ابن عبد البر معهم والنووي و إلى أحمد شاكر أحمد شاكر في تحقيق المسند صح على أيضا هذا الحديث ما أدري عن الرأي الألباني أظن صح الحديث فيكون ما أنا متأكد أما أحمد شاكر متأكد أنه صح الحديث في مسند في تحقيقه للمسند هذا نادر أن قول المتأخر يغلب قول المتقدم هذا نادر نادر جدا إن لم يكن معدوم الغالب أن أقوال المتقدمين هي الأقوى وهي الأولى من بخلاف أولى أقوال من متأخرين فدائما نجعل في نصب عيوننا أن المتقدمين ما قالوها هكذا فتجد حقيقة نادر وإن وجد فيكون من النوادر يمكن يكون هذا الحديث منها حقيقة مجموعة طرقه الحديث لو نظرت له بمجموعة طرقه على قواعد المحدثين أو قواعد مصطلح الحديث الحديث صحيح لكن عندما تنظر في أقوال المتقدمين فهم يعلونه بالشذوذ يعلونه بالضعف إلى آخر مثل هذا الحديث يعلونه بعروة المزني اسمع معي وما حديث القبلة؟
وأما حديث القبلة فكل طرقه معلولة. قال يحيى بن سعيد احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء.
وقال نظر لي أنه شبه لا شيء غلط. شبه لا شيء ما هو صحيح. الصواب شبه، شبه الريح، شبه الريح يعني لا شيء. فكلمة شبه لا شيء لا، ما الأخ اللي حقق ما وجد أمامه لأن يعملها كذا. والصواب أنه شبه لا شيء. على كل حال لا علينا. فالإمام يحيى القطان وهو أمير المؤمنين في الحديث، وكان الإمام أحمد يقول لم ترى عيني مثله، يقول في هذا الحديث احكي عني، متأكد 100% يحيى القطان متأكد أن الحديث ضعيف. ونعم. وقال أحمد،
وقال أحمد نرى أنه غلط الحديثين جميعا، يعني حديث إبراهيم التيمي وحديث عروة، فإن إبراهيم التيمي لا يصح سماعه من عائشة، وعروة المذكورها هنا عروة المزني ولم يدرك عائشة، كذلك قاله سفيان الثوري.
إذن المضاعفون ثلاثة، أحمد ويحيى القطان وسفيان، لكن أحمد لم يضعف الحديث إنما ضعف الطرق كما ترون في كلامه هنا. قال ما حدثنا،
قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني ليس هو عروة بن الزبير.
وحبيب هو حبيب بن أبي ثابت، وحوله كلام في تدليسه، حوله كلام حبيب بن أبي ثابت. نعم.
وقال إسحاق،
لا لماذا، ما الفرق بين عروة المزني وعروة بن الزبير؟ عائشة يمكن أن تتحدث بين يدي عروة بن الزبير فهو ابن أختها في قضية التقبيل، ثم يرد عروة فيقول والله ما هو ما أرى إلا أنه أنت، فتضحك. هذا ما يحصل مع عروة المزني، ولن يستطيع عروة المزني أن يجلس بين يدي عائشة ويكلمها ويخاطبها بهذا الشكل، عرفت؟ فدل على أن الحديث فيه إشكال، وليس والصحيح أنه ليس عروة بن الزبير إنما هو عروة المزني. والإشكال هو في حبيب، الإشكال في حبيب. وقال إسحاق،
وقال إسحاق لا تظن أن حبيبا لقي عروة،
اللي هو عروة بن الزبير، هنا يروي عن من؟ عن عروة. ونعم
صحيح من اللي هو،
لا لا، هنا هنا في اللفظة هذه لا تظن أن حبيبا لقي عروة بن الزبير إنما هو عروة، إنما لقي من؟ عروة المزني. وضحت لك يا شيخ؟
قلت أن الصحيح أن
عروة المزني
واللي روى،
حبيب روى عن عروة المزني. أيوه. فقال إسحاق لا تظن أن حبيبا لقي عروة، لا تظن أن حبيبا لقي عروة بن الزبير إنما هو عروة المزني. وضحت؟ نعم. وقال قد يمكن،
قال قد يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها وإكراما لها ورحمة.
نعم، أحيانا قد تكون تعبت له فقبلها على رأسها على يدها على وجهها، يريد بذلك أنها قبلة احترام وتقدير لهذه الزوجة التي صبرت معه. نعم.
أنا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم من سفر فقبل فاطمة، فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة، ويحتمل أنه قبلها من وراء حائل.
لنا قد يقول قائل لو لمس النبي صلى الله عليه وسلم بيده على يد امرأة من نسائه هذا اللمس لا يلزم منه الشهوة، أما التقبيل فيلزم منه الشهوة، ما قبلها إلا لشهوة، فأراد أن يرد فقال ماذا؟ لا يلزم من التقبيل المرأة أن يكون لشهوة. فهمت الآن؟ لأن هناك من قال من العلماء ما دام قبلها فهو قبلها لشهوة، فيكون قول الإمام أحمد المشهور عند الإمام أحمد أنه التقبيل المس بشهوة ينقض الوضوء هذا ضعيف، عرفتوا؟ والراجح أنه لا ينقض مطلقا، هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم ورأوا أن التقبيل لا يكون إلا لشهوة، تقبيل الزوجة. فالإمام ابن قدامة يقول ما هو صحيح، في تقبيل احترام وبر وتقدير، قد يأتي الإنسان من سفر فيقابل زوجته وأولاده فيقبل زوجته مع تقبيله لمن؟ لأولاده، فلا يكون شهوة. لا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
فالقبلة تكون شهوة،
فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة، ويحتمل أنه قبلها من وراء حائل، واللمس لغير شهوة لا ينقض.
هل الاحتمال هذا مؤثر في الحكم فينقضه؟ قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. هل تتوقعون أن احتمال الذي ذكره ابن قدامة أن التقبيل يكون من فوق الملابس أنه يعتبر هذا مقصود عائشة في الحديث لو صح الحديث؟ ها؟ لا، بدلالة أن عائشة قالت ثم يخرج ثم يصلي ولا يتوضأ، معناه أنها في تقبيل مباشر. نعم. فهذا الاحتمال ليس بذاك، واللمس لغير شهوة لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس زوجته في الصلاة وتمسه، ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله. قالت عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي. متفق عليه.
وغمزه بيده على رجلها، أي نعم، فيلمس رجلها فتسحب إيش رجلها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المسألة، هذا الحديث نحفظه لأنه سيمر علينا كثيرا في مسائل كثير مبنية على حديث فإذا سجد غمزني، حديث مبني عليها مسألة السترة وقطع المرأة للصلاة وعليها مسائل. طبعا هذا يدل على صغر غرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يمكن غرفته مترين مترين والله بش بتكون، يعني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وزوجته عائشة نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجلها وسجد. معناها ماذا؟ ها؟ معناها الغرفة صغيرة، ولا كان سيصلي في أي مكان آخر. لو غرفته خمسة في خمسة زي غرفنا ولا أربعة في أربعة كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر، لكن كان يصلي في هذا المكان دليل على صغر غرفة من؟ عائشة رضي الله عنها التي يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فتطرق عائشة الباب فيفتح الباب، معناها الغرفة صغيرة ما هي زي الغرف الأخرى خمسة في خمسة خمسة في ستة، لا ما صغيرة غرفته. ولذلك لما جاء في عصر الوليد فأراد أن يتوسع في المسجد فأمر بهدم أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، حجر النبي صلى الله عليه وسلم وحجر زوجاته، يعني كانوا أكثر باكيا في المدينة يرونها فيتذكرون الزهد وحال النبي صلى الله عليه وسلم وطول الغرفة، يمس بيده سقف الغرفة وصغيرة يمكنها مترين في مترين مترين في ثلاثة. ها؟
ماذا قصر؟
لأجل توسيع المسجد.
ما تسأل قبر عائشة. ما تسأل قبر عائشة.
هو الفاتحات اللي في الجدار ما أدري يعني، لكن على كل حال لو حسبتها تضع كم ثلاثة متر؟ وحاطين له حديد. الآن في عهد ابن سبكتكين حفروا وضعوا حديد فولاذ من الفولاذ
نحاس
ونحاس، نعم، وأغلقوا، فكان في اتساع في بناء القبو في بناء الغرفة، اتساع كبير جدا الآن في بناء الغرفة. قديما لا، يمكن هذا، نعم. تفضل.
في حديث آخر: فإذا أراد أن يوتر مسني برجله. وروى الحسن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ. رواه إسحاق بإسناده والنسائي. وعن عائشة قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم النسائي.
هنا العائشة هي الماس والنبي صلى الله عليه وسلم ممسوس، صح ولا لا؟ ولذلك قال أو ملموس، قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني في غرفتها، فدخلت المسجد تبحث عنه، فبدأت تبحث وكأنها كانت تمشي على يديها ورجليها، ثم وهي تمشي وجدت رجلي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين، وهذا دليل على التصاق قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، فمستها. فهنا عائشة هي اللامس والنبي صلى الله عليه وسلم هو الملموس، ومع ذلك لم تبطل صلاته صلى الله عليه وسلم وصلى.
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
إذن الخلاصة من كل هذه الأدلة، أدلة القرآن وأدلة السنة في هذه المسألة، مجموعة الأدلة الكثيرة هذه تدل على أن المس بشهوة ينقض الوضوء، والمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء، جمعا بين الأدلة. والظاهر
أنه لا يسلم من مسها،
أي مس الطفلة هذه اللي هي إمامة بنت أبي العاص، نعم،
ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض، نعم، كلمس ذوات المحارم يحققه أن اللمس ليس بحدث في نفسه.
هذا مناط الباب، مناط الباب وتعليله أن مبنى الباب على خروج أي شيء من الإنسان مثل المذي، لكن لمس المرأة التي بشهوة قد يخرج معه المذي، ومسها بدون شهوة لا يخرج معه المذي، يحققه
وإنما يحققه أن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها وهي حالة الشهوة.
إذن لازلنا على قاعدتنا، وهي أن العبرة بالخارج وليس بالمخرج ولا بغيره. طيب جميل. طيب خلونا نشوف المسائل، سترون الآن الفروق بين مس الذكر ومس المرأة. تفضل.
قال فصل: ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم والكبيرة والصغيرة. وقال الشافعي: لا ينقض لمس ذوات المحارم ولا الصغيرة في أحد القولين، لأن لمسهما لا يفضي إلى خروج خارج، أشبه لمس الرجل الرجل، ولنا عموم النص، واللمس الناقض تعتبر فيه الشهوة، ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميع،
سواء ذات محرم أو صغيرة أو كبيرة، حصول الشهوة كافي في حصول ليش نقض الوضوء. إذن بنى الحنابلة كلامهم على ماذا؟
الشهوة.
على الشهوة، سواء كانت محرمة أو مباحة. فمس المرأة المحرم بشهوة إيش رأيكم؟ محرم، لكنه ناقض. لكن الشافعي قال: لا ينقض لمس ذوات المحارم ولا الصغيرة في أحد القولين. بينما صفحة 257 آخر سطر: أن اللمس ينقض بكل حال، وماذا بالشافعي. ففي في في إشكال، لكن كان يحمل على إحدى الروايات، رواية عند الإمام يحمل على إحدى الروايات في أحد القولين. لأن المشكلة أن الشافعي صفحة 57 في السطر الرابع ذكر أن اللمس لشهوة، القبلة لشهوة، ذكر القبلة
صار
له
ثلاثة الحين
لشهوة، صار فيه
ثلاثة
لا قولين، لكن هذه كل مسألة تخرج على هذه المسألة. الله أعلم، أنا ما أدري إيش تحرير هذه المسألة، والأخ ظافر ما أرسل لي شيء، باحتمال أنه يحرر أن هذه المسألة. إيش رأي الشافعي في هذه المسألة؟ شو رأيه؟ أيوة تفضل. أيوة صح، أن اللمس ينقض بكل حال.
وأما لمس ذوات المحارم فلا ينقض مطلقا.
أيوة
هذا الشافعي، هذا الشافعي.
قصدك أن هذا تخصيص لذاك؟
يعني الشافعي يقول لمس امرأته لمس أخته
فلا ينقض مطلقا، بشهوة بدون شهوة. كان تخصيص لذاك
حديث أمامة كشكل.
أي
حديث أمامة لأن قال للصغيرة
والصغيرة. نعم طيب عطني بعدها يا شيخ. على كل حال الحنابلة حملوا الموضوع على ماذا، أو مناط الحكم على الشهوة. مالك ما ذكر هنا. أما لمس الميتة،
فأما لمس الميتة ففيه وجهان.
طبعا الميتة كتب هو الميتة. لماذا كتب الميتة؟ لأن الميتة هذه في الحيوانات حرمت عليكم الميتة، فلما جاء للإنسان قال في سورة الزمر: إنك ميت، ما قال ميت. طبعا فيه اختلاف في الألفاظ أو فيه خلاف داخل اللغة، ما علينا، احنا خلونا نركز معكم في القرآن. حرمت عليكم الميتة، هذا الميتة بالحيوانات، لكن في الإنسان سماه ميتا فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، ففرق. ولذلك هنا قال: فأما لمس الميتة، ولم يقل الميتة، لأن الميتة حيوانات، الميتة الإنسان، ففيه وجهان. نعم.
قال: فأما لمس الميتة ففيه وجهان، أحدهما ينقض لعموم الآية،
أو لامستم النساء، هذا عام، والثاني
لا ينقض، اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل، لأنها ليست محلا للشهوة فهي كالرجل.
كان هذين القولين تخريج على الأقوال السابقة، فمن كان ينقض بكل حال اللي هو القول الثالث سيقول بالقول الأول، الرواية الأولى، ومن قال أنه لا ينقض إلا لشهوة سيقول بالقول ليش الثاني. طيب تفضل الشيخ.
قال فصل: ولا يختص اللمس الناقض باليد.
أيوة هنا يأتي النقاش في مس الذكر، يقول بباطن الكف، وبعضهم زاد ظاهر الكف، أما بباقي الجسم فلا. فلما جاء إلى مس المرأة ما قال بباطن الكف وظاهر الكف، اسمع ايش قال. الآن نريد الفرق، لماذا في باب الذكر مس الذكر تقول بباطن الكف وظهر الكف، فلما أتيت إلى مس المرأة قلت بكلك وكلها، حتى لو تلمس ركبتك ركبتها، يعتبر ماذا؟ ناقضا. اسمع،
ولا يختص اللمس الناقض باليد، بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوءه به، سواء كان عضوا أصليا أو زائدا.
يا سلام، سمعتوا؟ هذه إذن هذا الفرق، من الفروق التي بين مس الذكر ومس المرأة. طيب، إذن هذا القول الأول. القول الثاني،
وحكي عن الأوزاعي لا ينقض اللمس إلا بأحد أعضاء الوضوء،
اللي هو الوجه واليدين والرجلين والرأس. نعم.
ولنا عموم النص، والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه.
طيب، أنت خصصت في مس الذكر، فهل هناك تحكم لا دليل عليه؟ وهنا ليس تحكم، ليس تحكم أنا، والعكس هنا تحكم وهناك ليس تحكم. إيش رأيكم؟ أريد أن أسمع منكم، هل ترون أن تفريق الحنابلة بين مس الذكر أن يكون بس ببطن الكف وظهر الكف هذا وجيه، وقولهم أن المس المرأة بشهوة بأي عضو من أعضائك وعضو من أعضائها أيضا وجيه، أم أنهم ترون أنهم اضطربوا فلم يضطردوا؟ هذا هو السؤال، واضح؟ كملوا بعدين نناقش. اسمع ايش يقول بعدها، ولا ينقض،
ولا ينقض مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها، وهذا ظاهر مذهب الشافعي.
أحسنت. طيب، أنت تقول ولنا عموم النص، أو لامستم النساء، ومس شعرها مس لها، ومس ظفرها مس لها، فداخل في عموم النص، فلماذا أخرجته؟ فهل اضطربوا أم اضطردوا؟ هذا سؤال ثاني. ولا ينقض،
ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظفره، لأن ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهار.
هذا يريد أن يجمع مجموعة من النظائر ليبين الفرق بين المس في الشعر والظفر مع المس بليش ببقية الجسم. نعم. ولا ينجس،
ولا ينجس الشعر بموت الحيوان ولا بقطعه منه في حياته.
راح نربطها بالحيوان، احنا في المرأة، المرأة هل تنجس، هل ينجس شعرها، هل تنجس يدها إذا قطعت؟ لا، إذا قطعت يد المرأة أو قطعت رجلها هل تصبح نجسة تلك اليد والرجل؟ لا. فذهب إلى الحيوان، وهذا ذهاب إلى نظائر بعيدة، فهنا اضطرب الحنابلة، ففي مس الذكر قالوا بباطن الكف وظاهره، وأتوا واستدلوا بعموم النص، وأن هذا تحكم بغير دليل، ثم لم يتحكموا، ثم تحكموا هم في باب مس الذكر، ثم أخرجوا مس شعر المرأة وظفرها وسنها، مع أنهم يقولون بعموم النص. برمجوا لي هذه كلها وأعطوني رأيكم، أنت ترى أنهم اضطربوا ولا اضطردوا؟ أنت يا عاطف، هات هات إيه؟ يعني في حكم
منفصل، منفصل
في حكم المنفصل، هذه من الشعر والظفر والسن جعلوها في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. ايوه ممتاز، فهذا حكم المتصل. اذن الفرق فيها، في الفرق بين حكم المنفصل وحكم المتصل، وهي القاعدة من أوائل القواعد التي ذكرها ابن رجب في كتابه قواعد القواعد الفقه الإسلامي. جيد، إذن نفرق فنقول ما دامت في حكم المنفصل فالمس ليس بشيء، والشهوة لا تحصل بمس الشعر. نعم، يهز نايف راسه يعني موافق. الشعر صح، السن، لا السن الوحدة وليست الشفتان
والظفر،
والظفر هذه ما فيها شهوة، ينتفي فيها الشهوة.
أحسن.
ها؟ ما في إحساس من جهة الملموس، واللامس ما يجد شهوة، ما يجد شهوة. ما صح، ممتاز. طيب أيوة فهد،
بس منهم فرقوا بين في المس الذكر بالكف وهنا أطلقوا، هناك يستدلون بحديث أبي هريرة إذا أفضح
من مس ذكره أفضى بيده،
بيده
أفضى بيده، أو مس أحدكم ذكره فليتوضأ.
هناك ورد دليل خاص في هذا.
أيوة.
أما هنا فالأدلة مطلقة وعامة.
عامة. إذن الفرق في الدليل. الدليل هنا أو لامستم النساء، والملامسة تكون بأي جزء، بينما هناك المس يكون باليد. فالنص مؤثر. جميل. لحظة يا شيخ محمد. أيوة. فرق بين المس واللمس. المشكلة إن ابن قدامة لم يفرق بين المس واللمس. خلني أرجع لك أجيب لك كلمته.
وقالها صيغة مفاعلة بس. في صفحة 57.
صفحة 57 يا شيخ، السطر الثالث من تحت. 257. قال أن المس أريد بالجماع فكذلك اللمس. فكأنه يرى أن المس واللمس شيء واحد. أيوة. يبقى طول حياته هو إيش؟ أي ممتاز أحسنت. لكن يكون مثلا برجله بساقه بفخذه.
أما أنه متعثر المس لغيري أو أنه دائم، فلم يبقى إلا أن يخصص
باليد بخلاف المرأة.
المرأة فيه طرف آخر، طرف آخر لو قلنا باليد فكذلك يد المرأة، ولم يحصل المس بكامل جسم، يده بكامل جسم.
لا بس بنفرق بين اللامس والملموس يا شيخ.
وأيضا لامست هناك
في مفاعلة
قبلة لم يحصل فيها مس،
مع أن الشهوة فيها أقوى من اليد. القبلة الشهوة فيها أقوى.
اللمس ممكن أن يحصل باليد في قوله لمستم، لكن القبلة حصلت بشيء آخر
وهي الفم. صح. غيره؟
شيخ. شيخ. ما ذهب الحنبلي يقول لمس الذكر. هنا كف وهنا. والشافعي يقول هنا.
بطل. وبرضه عند الحنابلة مذهب
انه لا حنابلة يقول هنا
لا، وقالوا حتى البطن فقط. ايوه
لانه أيوة. فرق بين اللمس هنا وهنا احساس مختلف.
طيب والمرأة؟
المرأة في
هل اللمس باليد فقط او لمست من النساء
هنا
ام انه بكل الجسم؟
هذه كف ابيض، هذه كل بلد مختلف لمسها
يا شيخ. المرأة الرجل مس زوجته فيكفي ان يمس مثلا يده يدها، خده خدها.
الشافعي يقول مطلقة زي ما قال
شيخ فهد. احنا نبغى نشوف الاضطراب والاضطراد بس. الشيخ فهد عندك شيء؟ هاي مشايخ عندك احد شيء؟ ويظهر الاضطراد في هذه المسألة. طيب عطنا المسألة بعدها.
قال فصل: وإن لمسها من وراء حائل لم ينتقض وضوءه، في قول أكثر أهل العلم.
وإن لمسها من وراء حائل لم ينتقض وضوءه، لماذا؟ لأنه لم يحصل المسيس. وقال
مالك والليث: ينتقض إن كان ثوبا رقيقا. وكذلك قال ربيعة: إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة، لأن الشهوة موجودة. وقال المروذي: لا نعلم أحدا قال ذلك غير مالك والليث، ولنا أنه لم يلمس جسم المرأة فأشبه ما لو لمس ثيابها. والشهوة بمجردها لا تكفي، كما لو مس رجلا بشهوة أو وجدت الشهوة من غير لمس.
يعني قد توجد الشهوة من النظر، فلا ينتقض الوضوء؟ لا، فمجرد وجود الشهوة ليس دليلا، لابد أن يكون مع شيء آخر. ولذلك هنا يكون مركبة، علة مركبة، أحد وصفي العلة الشهوة، والوصف الآخر اللمس.
ولا يحصل
اللمس المرأة. نعم.
ولا يحصل اللمس.
ولذلك لو مس رجلا بشهوة لا ينتقض وضوءه، لأن الآية تعلقت بالنساء: أو لمستم النساء. نعم.
قال فصل: وإن لمست امرأة الرجل ووجدت الشهوة منهما، فظاهر كلام خرقي نقض وضوئهما بملاقات بشرتهما.
وهذه المسألة تفرق أو تفارق مسألة مس الذكر. فمس الذكر قلنا أن الحكم يتعلق باللامس فقط دون الملموس، بينما في المرأة مس المرأة يتعلق باللامس والملموس. هذا فرق آخر بين ليش؟ بين مس الذكر ومس المرأة بشهوة. هنا يقول نقض وضوئهما بملاقات بشرتهما. اللامس والملموس كلاهما إيش ينتقض وضوءه. وقد سئل أحمد
عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجل،
كما في سنن أبي داود النساء شقائق الرجال. نعم.
يعجبني أن تتوضأ لأن المرأة أحد المشتركين في اللمس فهي كالرجل، وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة، لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين. وفيه رواية أخرى لا ينتقض وضوء المرأة ولا وضوء الملموس
قياسا على مس الذكر، هذا القول الثاني قياسا على الذكر. وللشافعي
قولان كالروايتين. ووجه عدم النقض أن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء، فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقض كلمس الفرج،
قاسها على لمس ليش الفرج فيكون من اللامس فقط، ولأن المرأة
والملموس لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض فأقيم مقامه، ولا يوجد ذلك في حق المرأة.
هل يوافق على هذا؟ ها؟ زي الرجل
يعني هنا. في معنى المنصوص
ولا يوجد ذلك في حق المرأة أيضا الآية ولامستم النساء، فكان الوضوء من الجانبين. نعم، لأن الملامسة من الجانبين فأقيم مقام لا يوجد ذلك في حق المرأة، بل المرأة عندها شهوة، والشهوة
من اللامس أشد منها في الملموس،
ولا يمنع أن المرأة إذا لمست من زوجها تجد شهوة. ولا وهل الأساس هو أيهما أشد شهوة أم حصول الشهوة في الاثنين؟
حصول الشهوة
في الاثنين، هذا القول ضعيف. وأدعى
إلى الخروج،
أدعى إلى الخروج، حتى المرأة قد يخرج منها إذا لمسها زوجها فلا يمنع، فلا يصح
ولا يصح
خروج المني المذي.
هذا يخرج منه الريح فلا يعلم به ولا يدركه إدراك حقيقي. أما أجي أقول المذي مثلا المذي يرى الماء هذا المذي، أما ظنة الحدث يعني غير مئنته، وهذا مئنة واضح خرج منه الماء فنظر إليه أو أشعر
به بس مجرد أنه أدعى إلى الخروج كافي في نقض وضوعه.
ما خرج
ناقض الوضوء لأنه مظنة.
نعم، خرج منه الريح أو لم يخرج منه الريح مظنة.
لأنه
لا يمكن
لأنه يجهل
لا يمكن إدراكه لخروج الريح.
ممتاز.
لا يشعر. أما هنا مظنة خروجه قد يدرك هذا الشيء.
لكن هو لحظة يا شيخ، هو أمر بالوضوء لأنه مظنة لا لأنه سيحصل. أما الجهل وعدم الجهل ما له دخل. مظنة كافية. لكن أنه لا بد أن يكون يجهل لا ما يلزم الجهل. شيء
سبيل الظن هذا الذي لا يوصل إلى علم يقيني أدى إلى
هو لو وصل إلى علم يقيني صار مئنه ومظنه ولا داعي، لكن حرك شهوته وحرارتها في جسمه هذا المشكل. أي شيء
قد يخرج الإنسان ولا يعلم
يتفاجأ به في الملابس. صحيح، وهذا واقع، وهذا الواقع يشهد بهذا. صحيح، كيف؟ بس هو أحيانا قد يخرج منها المذي ولا يحس به، وينزل في سراويله ولا يحس به. إذا وجد النجاسة.
ممتاز، بس الشيخ قد يخرج منه ولا يدري، فأصبح مظنة الحدث موجودة انتهينا وجبنا عليه، ومظنة نجاسة الملابس الموجودة
ما يضر يا شيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وفي عليه قدر أو أذى في حديث أبي سعيد الخدري، فلما صلى صلى الله عليه وسلم وأخذ أظن بدا في الصلاة أخذ شيء من الصلاة، جاءه جبريل فأخبره أن في عليه أذن أو قدرا، فخلعها وضعها على جانب وكمل صلاته ما قطع الصلاة. فلما انتهى من الصلاة إذا بالصحابة قد خلعوا نعالهم، فقال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال قد أتاني جبريل فأخبرني فيهما أذن أو قدرا. فهذا دليل على لو كانت الصلاة تبطل لا بدأ بالصلاة من جديد، لكنه أكمل وترك ليش النعلين جانبا، فهذا يدل على أنه إذا جهل وجود النجاسة في ملابسه صلاة صحيحة ولا إشكال. أيوة شيخ. الثوب لا، بس أنا يبقى أنه هل هو نجس ولا ما نجس ينبني عليه الحكم.
نحن ما عمرك بدأ شيخ طول اليوم تلحق وجي 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 هنا وتدري في الصلاة تحصل هذا النجس حقك لا رايتين فيها مدي ما وسر هذا النجس
صحيح صحيح
ما تغسل ثيابك
أحيانا قد لا يلزم قد تبقى النجاسة في ملابسك يوم ويومين وأنت ما تداري وقد تستمر أسبوع ثم تغير ملابسك. شوف فرق بين الحدث والنجاسة، في فرق بين الحدث والنجاسة الأحكام، وهذه مناط بحث ما الفرق بين الحدث والنجاسة في الأحكام. الأحكام الحدث أشد من أحكام النجاسة، أحكام النجاسة مخففة.
أنا
أقول أنه
هذا
يضعف
فكرة
الشهوة، يضعف
فكرة
أن
الشهوة بشهوة
بدون
شهوة
لا يبطل الوضوء. يؤيد أنا له وجه، ومن قال بأن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا عندهم أدلة قوية، وهذه المسألة من المسائل القوية فيها صعوبة يا شيخ. وحقيقة أنا حررت مسألة لامستم النساء الآية فقط، حررتها ودرستها وطلت البحث فيها، متعبة جدا وكل مذهب له قوته. فمن قال أن لامستم النساء معناها الجماع قوله قوي، ومن قال أن لامستم النساء معناها اللمس باليد قوله قوي، لأن الآية هي مدار الباب. الآن برجح الشهوة، وإن كنت سنوات وأنا أرجح أن مس المرأة طبعا قلت احتياطا ترى واتباعا للمذهب، وإلا أنا سنوات وأنا أرجح أن مس المرأة لا ينقض أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بدون شهوة، وأن التفريق هذا فيه نظر. لكن معنا ليه؟ لأن كنت صحح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل بعض النساء ثم يخرج فيصلي ولا يتوضأ. الآن الحديث أصبح الواحد يرتبك فيه خاصة الكبار ضعفه. نعم.
قال فلا يصح القياس عليهما، وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل. قال فصل ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة لزوال الاسم.
يعني يدها مقطوعة فحمل يدها، قال زال الاسم وزالت الحرمة. نعم.
وخروجه عنه أن يكون محلا للشهوة.
نعم، بل محلا للألم، امرأة هي رجلها مقطوعة ويدها مقطوعة محل الألم ليس للشهوة. نعم.
ولا بمس رجل ولا صبي ولا بمس المرأة المرأة، لأنه ليس بداخل في الآية.
اعتمد النص، شفتوا عمدة الباب الآية أو لامست النساء.
ولا هو في معنى ما في الآية، لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعا وطبعا، وهذا بخلافه.
يعني أن تكون المرأة محل شهوة للمرأة هذا يخالف الفطر، بخلاف المرأة شهوة للرجل، المرأة شهوة للرجل سواء كانت في جوانب الحلال أو جوانب الحرام، فالزوجة شهوة لزوجها، والمرأة الأجنبية إذا كانت كشفت شيئا من جسدها فقد تستثير شهوة ليش الرجال. نعم.
ولا هو في معنى ما في الآية، لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعا وطبعا، وهذا بخلافه. ولا بمس البهيمة لذلك، ولا بمس خنثى مشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلا ولا مرأة، ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة لذلك، والأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ولا أعلم في هذا كله خلافا.
سنت. أيوة عبد الله.
حد سموها لأربع مسائل.
إيه.
جعلوا ال هو لا ينتقل الوضوء بلمس عضو مكان المرأة، ذكروا فيه خلاف فقالوا نفي الخلاف غير محقق. بالنسبة للمرأة المرأة والمس البهيمة قالوا نفي الخلاف محقق، فيكون إجماعا.
من قال هذا الإجماع؟
بس ما ذكروا من قدامة فقط.
من قدامة. كان الإجماع على الأخير. ها؟
الخنثى مش
بسؤال
لمس
منه
أو اللامس، قال
لما
تحقق من الخلاف. ما تحقق
ماذا صنعوا يا شيخ؟ هم ايش يسوون؟ العمدة هنا في الباب، هل هو النص ولا العمدة المعنى؟
النص.
النص هو العمدة، ثم بنوا عليه كل هذه الأحكام. فلما جاءوا للنص وجدوا محصورا في النساء، مثلا ما مس الذكر ليتوضأ محصور في الذكر، لمست من النساء محصور في النساء، فتجد أنهم يدورون مع النص من حيث ما دار. طيب إيش الأصل في المسألة؟ الأصل المسألة التالي، أننا نعمل النص والمعنى العلة. طيب إذا تعارض النص والعلة نقدم النص، لأن النص لفظ ظاهر، ولا نقدم العلة، لأن العلة قد تأتي فتخالف النص، والعلة إذا جاءت مخالفة للنص تسقط العلة، ما يسقط النص، لأن العلة لا تعود على النص بليش؟ بالإبطال، بل النص يعود على العلة بالإبطال. واضحت يا شيخ؟ إذن عندي مرحلتان، المرحلة الأولى أن العمل بالنص والعلة. طيب إذا انتفى، إذا تعارض النص والعلة قدم النص.
لمست النساء العموم، إذا الأصل كونها
امرأة،
يعني هذه العلة، لأنها
امرأة، لامس رجل،
ولامس رجل، طيب سيتعارض معه فكرة أنه هو المحارم، فسيأتي ويستثني فكرة إيش؟ فكرة المحارم من مثل أو لامست من
النساء، لأنها بدون شهوة،
وتنقدح معه، تنضرب معه علة كونها امرأة.
إيه بس المحارم، محارم المذهب يا شيخ يرى أن المناط الشهوة، تعلق المناطع الشهوة مثلها مثل الأجنبية، الميتة المناط الشهوة، لكن لا يوجد في الميتة شهوة، لا المناط الشهوة، يعني لو واحد مسك ساق امرأة ميتة، لو رجل مسك ساق امرأة ميتة وتلذذ به، ايش رأيك؟ إيه، لأن النص يخالف، هو اعتمد على النص وترك العلة.
لم يتمسك بالنص فيمرره في شو اسمه في كامل النساء، وإنما اللي بشهوة، ولم يتمسك بالشهوة فنقض
أيضا
الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة.
اسمع يا شيخ،
أيوة يا شيخ فهد،
أين المذهب من يقول في أي مسألة الرجل مع الرجل؟ لا المذهب اضطرد في الكبيرة وفي الصغيرة وفي المحرم وفي الأجنبية وفي الميتة في
كل أي شهوة فهو
ورجل
النص.
لا مركب قال
الشهوة، الشهوة هو المس ومس المرأة، مظنة الحدث الشهوة. ألا ترى أن لما قلنا مظنة الحدث الشهوة أن تفسير وتبيين للنص؟
أيوة.
وضحت يا شيخ؟ هذا بيان للنص فقط، وإلا العمدة هو النص. ترى كلامك منطقي جدا، وكانك مرتاح لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا زلت على المذهب الذي أنا عليه قديما. أنا ولا ترى متردد الآن، ممكن أعود معك. إيه
ما
يردون ماش؟
ما يردون النساء
ما عنده شهوة يعني.
في الدول في النساء يابان تسوي زي النساء.
ما هذه صعبة. صحيح صحيح. أقول هذه مسألة صعبة. لحظة بس خليني أوضحها للمشايخ. يقولون في يصنعون الآن امرأة على شكل امرأة، على شكل امرأة وعلى لحم المرأة. ونفس الشيء، وقد يداعبها ويقبلها ويضمها ويجامعها فيجد شهوته كاملة كأنها امرأة.
تفتح الباب،
تفتح الباب، هذا أبغى تفتح الباب والباقي ما أبغى. لكن لو وجدت هذه الصورة هو صحيح أنها موجودة، إيش الحل؟
حصل النقل بطريقة
ها؟
أرى في بيت موجود تجي كيف حالك تقول
يا ايش خلينا نناقشها، خلينا نناقشها لكن ما نخلص منها بنتيجه، بس فقط نقاش. ايش حكم، لا ايش حكم النظر الى المراه الاجنبيه؟
حرام.
نعم. ايش حكم النظر الى صوره المراه الاجنبيه؟
حرام.
صوره المراه الاجنبيه صوره، ما هي المراه، صورتها حرام. إذن مس هذه الدمية التي صنعها اليابانيون لا مناقض الوضوء، صح ولا لا؟ وأنت على مذهبك لا ما في مشكلة.
أليس
داخل
في عموم
أو
لامستم
النساء؟ لامستم
يدخل في عموم
اللمس
هذا؟
عندي
سهل لمست في
المرأة.
ليش
خرجت
لمس
المرأة
اللمس؟ لامستم؟
لامستم؟
إيه اقصد اعتراض على قول الاعتراض.
لا
على المذهب، على المذهب
خرجوا لي المرأة بنص يعني عشان قال النساء في الأخير خرجت النساء منها.
طيب ما لمست المرأة؟ إذا كان الجماع لامستم الجماع
ممكن حتى لا يا لا يا.
أيوة شيخ تفضل.
أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم
أنفسكم وأهليكم. من هم الرجال؟ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ثم قال وإن كنتم للغد فطهروا وإن كنتم مرضى على سبيل أو جاء أحدكم غائط أو لامستم النساء
رجال.
الآية الأولى مقصود النساء حتى المرأة عندها أهل مقصودة بالآية من المقصود. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يا أيها الذين آمنوا من الرجال قوا أنفسكم وأهليكم. يا أيها الذين آمنوا من النساء قوا أنفسكم وأهليكم. مش مشكلة كلها داخلة في العموم.
الذين آمنوا
لا يا أيها
قطع عندكم
لا بس آية أو لامستم النساء لا الرجال فقط يا إخوان. أحيانا قد لا يكون العموم إلا ذوقي، فهنا المقصود الرجال ليس المقصود في النص النص العموم. بس حتى أين 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 العموم في الآية؟
العموم لامستم
لامستم فعل.
طيب خرج الصغير خرج الكبير خرج مثلا المرأة أصلا قاعدة تقول كل ما قصد به الرجال يدخل به النساء.
طيب تسمح لي يا شيخ تسمح لي تسمح لي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
الطلاق خاص بالنساء بأدلة أخرى. أنا بأدلل
أن هات الأدلة الأخرى شو قاعدين لك هنا؟
هو العصمة بيدي
بيد المرأة بعدها. أين الدليل يا شيخ؟ طلقتم النساء فدل على أن الرجل يطلق المرأة، وهنا الرجل الذي يلمس المرأة.
يمكن ما
تحضرني الآن، لكنها موجودة. هذه الآية، هذه الآية هي الدليل. هذه الآية التي تدل على أن العصمة بيد الرجل وليس بيد المرأة. يا شيخ فهد، يبغى يرد لك شيخ فهد.
في مرأة تطلق المرأة؟ ما في. إذا المرأة يطلق زوجها، تخرج من النص لأنها ما طلق. يا أنها تطلق امرأة أخرى فليس لها حق في الأصل. الآية بعيدة عن
الموضوع. يعني ما يبين لك أن لا 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 ذكر النساء المقصود فيه الرجال.
يعني لمست النساء المرأة ممكن أن تلمس المرأة، لكن المرأة تطلق المرأة بصفتها إيش؟ زوجها لا يمكن أن يكون شرط، لكن اللمس ممكن.
لا اللمس هذا هذه في الآية هذه الرجال لا يدخل المرأة أبدا. يا شيخ فهد وأنا عندي وأنا عندي سبب بقول لك عليه.
الإجماع يقول
لا
ما الإجماع، وكل هذا لا نعلم فيه خلاف. أنا لا أعلم
إجماع. خلاص يكفي. تمشي. طيب. أي شيء. ما فهمت شيء. أنت ترد على محمد؟ يقول.
أو لامستم النساء. من عكس النساء رجال. نقصد المخاطبين رجال.
المخاطب الرجال وهذا الظاهر. اي نعم هذا هو هذا جواب. لو في جواب ان المقصود به الجنابه لان قال او جاهد منكم الغائط او لمستم النساء فاتى بالحدثين الاصغر والاكبر. طيب يكفي هذا عشان ختمنا. نقف هنا ونكمل في الدرس القادم السبت القادم ان شاء الله تعالى، ولو حصل اي تغيير اراسلكم فيه في الجروب ان شاء الله تعالى. ها
في صفحتين
ليش نقف فيها. صلى على نبينا محمد وجزاكم الله خير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.